بعد هذا نتكلم عن الفقه في بقية الوقت، وأول ما نبدأ به كتاب الطهارة. وقبل ذلك يحسن أن نعرف الفقه. الفقه في اللغة الفهم، بل الفهم الدقيق والفهم الحاذق. يقال فقه الشيء يعني فهمه فهما لطيفا حاذقا، ويقال فقها يعني إذا صار ضليعا في الفقه. فقها متعدي، فقها فلان المسألة، وفقها لازم، فقها فلان يعني كما تقول كبر يعني في العلم، صار فقيها ضليعا في الفقه. ومن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، هذا كما في الرواية المشهورة ويروى بالكسر إذا فقه. ففقها متعدل وفقها لازم، المتعدل الذي يأخذ مفعولا، واللازم الذي يكتفي بفاعله. ودليل ذلك قوله عز وجل: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وكذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: يفقه قولي. وهو في اللغة، وهو في الاصطلاح، فقه في الاصطلاح استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وإن شئت قلت العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب نشرح التعريف. استنباط أو العلم، الفقه هو العلم بالدليل، الفقه العلم بالدليل، العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، أو استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها. فالعلم أو المعرفة بلا صح بلا دليل لا تسمى علما ولا تسمى فقها. كما تقدم الذي يذكر هذا منكم في دروس الأصول الثلاثة، المعرفة بدون دليل ومن غير استنباط من الأدلة لا تسمى فقها ولا علما، وإنما تسمى حفظا، وتسمى تحصيلا، وتسمى تقليدا، وسمها ما شئت. المهم أن العلم والفقه هو استنباط والمعرفة والعلم بالمسألة بدليلها، استنباط الأحكام. الحكم هو نسبة الشيء إلى الشيء وجودا أو عدما، الحكم نسبة الشيء إلى الشيء وجودا أو عدما. والأحكام أقسام وأنواع، فهناك أحكام، هناك حكم عقلي، أحكام عقلية، حكم عقلي الذي يدرك ببداهة العقل، يعرف العقل، كأن تقول الواحد نصف الاثنين والجزء أصغر من الكل، هذا حكم عقلي، حكم عقلي. ولهذا تقول، قلنا إن الحكم هو نسبة الشيء للشيء وجودا أو عدما، أو إثباتا أو سلبا، يعني سواء إثبات كان تقول الواحد نصف الاثنين أو ليس الواحد بنصف الثلاثة، هذا حكم، حكم إثبات وحكم عدم. النوع الثاني الحكم الحسي الذي يدرك بالحس، كان تقول النار حارة والثلج بارد، هذه أحكام تدرك بالحس، تعرف بالحس. والثالث، النوع الثالث أحكام عادية، حكم عادي الذي يعرف بجريان العادة والتكرر، بالتكرر، التكرر وجريان العادة. كان تقول مثلا إذا سمعت صوت، مثلا إذا سمعت صوت المنبه في الساعة تامة كاملة، هذا جرى بالعادة والتكرر. أو تقول مثلا إذا جاء السحاب في موسمه في الشتاء نزل المطر بحكم العادة، وإذا جاء في الصيف اشتد الحر، وهكذا. أو إذا كان الجو صحوا في ليلة باردة وجد الصقيع. هذه أحكام عادية. والحكم الرابع هو الحكم الشرعي، حكم الشرعي. فصارت الأحكام أربعة: عقلي وحسي وعادي وشرعي. والذي يهمنا هو الحكم إيه؟ الشرعي. ولهذا نقول هو العلم بالأحكام الشرعية أخرج الأحكام غير الشرعية، فليست من الفقه في شيء، ليست من الفقه في شيء. الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية. ثم قيدنا وقلنا العملية. العملية أخرج إيش؟ الأحكام الاعتقادية. هذا هو الفقه الأكبر، هذا علم الاعتقاد، علم التوحيد. إنما البحث هنا في الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، المستنبطة من أدلتها كما ذكرنا. هذا هو العلم، لأن المعرفة بدون استنباط من دليل لا تسمى علم كما ذكرنا، تحصيل أو تجميع أو تقليد أو معرفة أو حفظ أو ما أشبه ذلك. من أدلتها التفصيلية، أدلتها التفصيلية أخرج بذلك الأدلة الإجمالية. فإن الأدلة الإجمالية هذه يؤخذ منها الأحكام الأصولية. الأحكام الأصولية كان تقول مثلا الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم مثلا، هذه دلت عليها أحكام إجمالية كثيرة، لكن ليس الغرض في الفقه هو هذه يعني الأحكام الإجمالية والأدلة، وإنما الأدلة التفصيلية. كان تقول مثلا دليل وجوب الصلاة أقيم الصلاة، تحريم الزنا لا تقربوا الزنا، دليل وجوب صلة الرحم هل عسيتم من توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم، دليل تحريم قطيعة الرحم، وهكذا. يعني تأخذ أحد المسائل تفصيل المسائل. بعد هذا نأتي إلى ما يعني نريد الكلام عنه، وهو التقاسيم الفقهية، التقاسيم والفروق الفقهية. التقاسيم نريد بذلك ذكر الأقسام الفقهية، يعني التقاسيم المسائل أو الأمور التي هي أكثر من نوع وأكثر من قسم، ويتبين الفرق بينها بذكر أقسامها. فإذا قسمتها قلت القسم الأول كذا والقسم الثاني كذا اتضح الفرق بينها. ثم بعد التقسيم نذكر الفروق، الفرق بين كذا وكذا والفرق بين كذا. إذا أحيط بهذه المسائل علم الفقه وعرف الفقه كله. فنبدأ بكتاب الطهارة ونذكر فرقا ونذكر تقسيما شهيرا، وهو تقسيم موجب الحدث. موجب الحدث قسمان، هذا هو التقسيم الأول. موجب الحدث قسمان، موجب الطهارة قصدي، موجب الطهارة قسمان، موجب الطهارة قسمان. الأول الحدث والثاني النجس. القسم الأول الحدث والقسم الثاني النجس. إذن موجب الطهارة قسمان، الأول الحدث والثاني النجس. ولهذا يقال في تعريف الطهارة رفع الحدث وما في معناه وإزالة النجس أو زوال الخبث. طيب إذن قلنا القسم الأول الحدث والثاني النجس والفرق بينهما. بعد التقسيم نذكر الفروق، الفرق بين الحدث والنجس من حيث إنهما قسمان لموجب الطهارة. الفرق بينهما أولا في الحقيقة، ثانيا في الآثار والأحكام الفقهية. في الحقيقة، الفرق في الحقيقة، أولا الحدث مادي، مادة قصدي النجس، النجس أمر مادي محسوس مشاهد، هو عبارة عن بول أو غائط أو دم أو ما أشبه ذلك من الأحداث من الأنجاس المعروفة. إذن النجس أمر مادي محسوس. أما الحدث فهو وصف معنوي يقوم بالبدن غير محسوس لا يشاهد. الحدث لا يشاهد، إنما الذي يشاهد ويرى ويحس به هو النجاسة. أما الحدث فهو أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك. فهذا هو الفرق بينهما في الحقيقة. ثانيا الفرق بينهما بين الحدث الفرق بين الحدث والنجس في الأحكام الفقهية. تبين الفرق بينهما في الأحكام الفقهية من خلال أمور كثيرة أشهرها ما يأتي. أولا النية، فالنية مشترطة لرفع الحدث وليست بشرط لإزالة النجس. النية شرط لرفع الحدث ولكن ليست بشرط لرفع ليست شرطا لرفع الحدث لإزالة النجس. والسبب أن رفع الحدث فعل وعمل، والأفعال والأعمال تحتاج إلى نية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولكن إزالة النجاسة من باب الإزالات، الترك والإزالة، والتروك لا تحتاج إلى نية. ولهذا من انغمس في بئر لا ينوي رفع الحدث لا يرتفع حدثه، ولكن من انغمس في بئر يريد أن يستحم ولم يكن يعلم أن ثمة نجاسة على بدنه فزالت زال حكمها وصحت صلاته، لأنه لا يشترط إزالتها النية كما هو معلوم. هذا أولا. ثانيا الماء شرط لرفع الحدث وليس شرطا لإزالة النجس. الماء شرط لرفع الحدث وليس بشرط لإزالة النجس. فرفع الحدث الطهارتان الصغرى والكبرى، رفع الأحداث، رفع الحدثين الأصغر والأكبر، لا بد له من ماء، اشترط له الماء ولا يجزئ غيره على الصحيح. وإن كان بعض الفقهاء منهم من ذكر كل مائع وهو قول ضعيف جدا، ومنهم من ذكر النبيذ وهو قول ضعيف والحديث فيه ضعيف لا يثبت، ثمرة طيبة وماء طهور، هذا لا يصح. فالوضوء والغسل يعني رفع الحدث الأصغر والأكبر لا بد فيه من الماء، لا بد فيه من الماء، ولا يصح بمائع غيره إطلاقا. هذا هو القول الصحيح وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة النبوية، وسيأتي بدل الماء الذي هو التيمم. أما إزالة النجاسة، أما إزالة النجس، إزالة الخبث، فيصح بالماء وبغير الماء، لا يشترط فيه الماء بالذات، بل يصح بالماء ويصح على الصحيح بكل مائع غير الماء إذا زيلت عين النجاسة، بالخل مثلا أو بغيره إذا وقع على النجاسة فأزالها وأذهب عينها صح ذلك، ويعني زال أثر النجاسة. والمسألة فيها خلاف مشهور بين الفقهاء في هذه المسألة، ولكن هناك صورا أيضا يعني ليس فيها خلاف أو خلاف فيها ضعيف، مثل تطهير ذيل المرأة بمروره على الأرض إذا أصابته نجاسة فمر على الأرض طهر على الصحيح. كذلك النعل والخف إذا أصابته نجاسة يحك 3 مرات فإذا زال عين النجاسة طهر الخف والنعل كما دلت على ذلك السنة الصحيحة. إذا لا يشترط له الماء. كذلك السكين إذا ذبحت الذبيحة فأصابها الدم المسفوح النجس ومسحت على جلد الذبيحة فزال الدم طهرت وصح استعمالها لتقطيع اللحم بعد ذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. زوال عين النجاسة بالريح والشمس كرمة الميتة مثلا إذا زالت مثلا من المسجد أو غيره أو من البقعة زال حكمها وأثرها وصح الصلاة فيها على القول الصحيح. إذن لا يشترط الماء فيها. ثالثا الفرق الثالث في الأحكام والآثار بين رفع الحدث وإزالة النجس أن النجس لا بد من استغراق محله بالماء، النجس لا بد من استغراق محله بالماء أو بغير ذلك من المزيلات. فمثلا إذا وقع البول أو الغائط أو الدم أو الخمر على قول بنجاسة على ثوب أو فراش لا بد من استغراق غسل ذلك بالماء وإزالته. أما الحدث فلا يشترط ذلك، الحدث يكفي غسل الأعضاء الأربعة، تغسل الأعضاء الأربعة التي جاء الأمر بغسلها في كتاب الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا لا يشترط تعميم البدن، اشترطوا ذلك في الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر. الفرق الرابع بين الأمرين أن الأحداث لا تفاوت بينها ولا ترتيب، وأما النجاسات فهي متفاوتة، فمنها ما هو أشد تغليظا ومنها ما هو دون ذلك. الأنجاس متفاوتة، متفاوتة في الغلظة والخفة. أما الأحداث فمثلا موجب الحدث الأصغر إما أن يكون بخروج ريح أو بول أو غائط أو دم أو غير ذلك من الخوارج أو أكل لحم الجزور، ما في خلاف، يعني ما في فرق بينها، كلها يعني ترتب عليها انتقاض الطهارة، وكلها يترتب عليها وجوب الوضوء عند إرادة ما يشترط الوضوء له، بخلاف النجاسات بينها تفاوت. فمعلوم أن نجاسة الكلب والخنزير أغلظ من غيرها، فيشترط غسلها 7 مرات والتعفير بالتراب أغلظ من غيرها. ومثلا الدم أغلظ من أغلظ نجاسة من البول، الدم أغلظ نجاسة من الخمر، والخمر من البول، والبول أغلظ من الخمر لأن الخمر مختلف فيه. ولهذا قالوا إذا اضطر لصاغة اللقمة وليس عنده إلا نجاسات قدم أخفها فيدفع بالخمر، فإن لم تندفع أخذ البول، فإن لم تندفع أخذ الدم، وهكذا. إذن النجاسات بينها تفاوت. وأيضا في هذا يدخل في هذا الباب تغليظ بول الجارية التي لم تأكل الطعام على بول الصبي، كما في حديث أم قيس بنت محصن في الصحيح: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وبعضهم غلظ نجاسة يعني عذرة الآدمي المائعة وبوله وجعلها أغلظ من غيرها يعني كالدم والقيء وما أشبه ذلك. إذن باختصار أن النجاسات بينها تفاوت في التغليظ و يعني الغلظة والخفة بعكس الأحداث. وأيضا يدخل في هذا الباب التقديم، تقديم غسل بعض النجاسات على بعض. فإذا مثلا أصيب الإنسان ببول وبدم مثلا مسفوح مثلا أو بغائط، قدم الأخف، إذا كان عنده ماء مثلا لا يكفي إلا لواحد قدم الدم، وهكذا يقدم الأغلظ ثم الذي دونه في الغلظة. ولذلك مسائل أيضا كثيرة. آخر فرق معنا الآن يعني في هذا التقسيم الأول هو البدن. فإن رفع الحدث له بدل، له بدل وهو الماء، له بدل للماء فيه بدل وهو التيمم، التيمم بدل الماء. ولكن النجس إزالة النجس ليس له بدل، يعني إذا لم يتم مثلا زوال، إذا لم يتم زوال، إذا بقيت النجاسة، إذا بقيت النجاسة ولم تزل فليس ثم أمرا آخر يمكن أن يصار إليه، بل يصلي على حسب حاله وهو معذور، بخلاف الحدث. الحدث إذا لم يجد ماء فيمم، قال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن إنسان أصيب بنجاسة لم يستطع أن يزيلها، ليس هناك بدل، لا يصير إلى التيمم، وقال الحنابلة يصير إلى التيمم، وهذا من مفردات الحنابلة فقط، يعني خالفوا جميع الفقهاء فيما أعلم في هذه المسألة، هذا من مفردات الحنابلة. قال الحنابلة إذا خيط جرحه بنجاسة، إذا خيط جرحه على نجاسة لم يستطع إزالتها فإنه يتيمم من أجل تخفيف هذه النجاسة، ولكن المشهور عند الفقهاء أنه إذا لم يمكن إزالة النجاسة فلا يشترط، لا يشترط أن يتيمم كما يتيمم في مسألة الحدث إذا لم يجد الماء. أرجو أن يكون من خلال هذا التقسيم الأول، تقسيم موجب الطهارة إلى الحدث والنجس، ثم الفرق بين رفع الحدث وإزالة النجس، أرجو أن يكون اتضح مقصودي يعني طرق هذا الفن وهو التقاسيم والفروق الفقهية، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ تقسيما وتفريقا آخر. إلى ذلك الحين نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى وأن يحيينا حياة طيبة. يقول: لقد وردت عدة حديث عن البسملة، منها ما هو أقطع وكذلك أبتر وما إلى ذلك من الروايات. نعم، بعض العلماء نظر إلى تعدد الروايات فحسن الحديث، لكن الصحيح أن الحديث غير قابل للتحسين كما تقدم. هذا يقترح تغيير هذا الدرس. على كل حال إذا أخذنا درس أو درسين لعلكم ترغبونه ويروق لكم. نعم، القصد يعني لا تعارض بين ما قلت، النجاسة يشترط إزالتها، يشترط إزالة النجاسة كلها سواء بالماء أو بغيره في الأمور التي يجزئ فيها غير الماء، يشترط إزالتها كلها، بعكس الحدث فلا يعم البدن كله بالغسل، وإنما يكفي غسل الأعضاء الأربعة فقط، وأما النجس فلا بد من إزالته سواء بالماء أو بغير الماء عندما يقول بذلك. مسألة الفصل بين الصلاة والصلاة جاءت به السنة، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن وصل الصلاة بالصلاة حتى يتحول أو يتكلم، فلا يصل صلاة بصلاة سواء فريضة أو نافلة أو نافلة أو نافلة حتى يتكلم أو يتحول، يعني من مكانه أو يتكلم بتسبيح أو غيره يرحمك الله. طيب إن شاء الله موعدنا غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا الدرس الماضي التقسيم الأول، وهو تقسيم موجب الطهارة إلى حدث ونجس، وذكرنا الفروق بينها، وإن شاء الله تعالى إبعادا للملل والسآمة وتشيطا للذهن فإنني إن شاء الله تعالى سوف أنوع درس أذكر فرقا في العبادات، وفي درس آخر أذكر فرقا في المعاملات، وفي درس ثالث في أحوال الأسرة والنكاح وما أشبه ذلك، ثم في القضاء والجنايات والدماء، وذلك من باب التنويع وطرد السآمة حتى لا نلزم وتيرة واحدة. وتقسيم اليوم في العقود، عقود المعاملات والبيوع. الدرس الثاني من التقاسيم والفروق الفقهية في العقود. العقود، عقود المعاملات تنقسم باعتبار إلى قسمين، لأنها تنقسم باعتبارات عدة إلى أقسام كثيرة، لكن باعتبار المعاوضة والإرفاق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عقود معاوضة، والقسم الثاني عقود إرفاق، والقسم الثالث عقود استيثاق. القسم الأول عقود المعاوضة وهو ما يجري فيه العقد بين طرفين، فيكون بينهما تبادل ومعاوضة، وذلك كالبيع والسلم والإجارة والصلح بمعنى البيع وغير ذلك. والنوع الثاني من العقود عقود إرفاق وإحسان، يعني ليس عقد معاوضة وإنما هو عقد إرفاق من طرف واحد، وذلك مثل القرض والوصية والهبة والعطية وما شبهها في الحكم. إذن عقود معاوضات وعقود إرفاق وإحسان، هذا هو التقسيم. إذن هما قسمان، وقسم ثالث وهو عقود الاستيثاق، ولكنه لا يدخل معنا باعتبار الفروق المذكورة. عقود الاستيثاق مثل الرهن والضمان والكفالة، الكلام على عقدي أو نوعي العقد، عقود المعاوضات وعقود الإرفاق والإحسان. الفرق بين عقود المعاوضات وعقود الإرفاق ثابت، فإن الشارع شدد في عقود المعاوضات وسهل ويسر في عقود الإحسان والإرفاق. لماذا؟ لأن عقود المعاوضات فيها تكافؤ مكافأة، البيع والإجارة فيها مكافأة، هذه يد وهذه يد، ما في يد عليا ويد سفلى، متساويان يتعاوضان، هذا يدفع شيئا وهذا يدفع شيئا. وأما عقود الإحسان والإرفاق فقد يسر الشايع فيها، لأن ما فيها معاوضة، فيها إحسان من طرف على طرف وإرفاق وتسهيل، فلذلك جرى تسهيلها من جهة الشارع، ويتبين هذا من خلال أحكام كثيرة. فمثلا شروط عقود المعاوضات أكثر من شروط عقود الإحسان، ليس كذلك؟ أنت إذا تأملت في عقود المعاوضات وجدت أن الشارع طوقها بشروط كثيرة ضمانا لتمام العقد فيها على أحسن الوجوه، وقطعا لدابر الخصومة والنزاع بين المسلمين. البيع كم شروطه؟ 7 شروط أو لا؟ السلم كم شروطه؟ 13 شرطة، شروط البيع و6 شروط أو 14 شرط على رأي بعض الفقهاء، وهكذا الإجارة لا شروط كثيرة، لكن القرض شروطه سهلة ميسورة، وكذلك الهبة. طيب، ومن وجوه هذا التيسير، من وجوه التشديد في عقود المعاوضات والتيسير في عقود الإحسان، مثلا أنه لا يجوز بيع ما ليس عند الشخص، قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك، غير المملوك لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، غير المملوك غير المحاز الذي لم تحزه ولا تملك لا يجوز بيعه. في الحديث الذي في السنن قال حكيم بن حزام يا رسول الله إن نبيع هذه البيوع فما يحل لنا منها وما يحرم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز بيع ما لم تحزه وتضمنه، بيع ما لم يضمن لا يجوز. لكن الهبة مثلا يجوز، يجوز هبة ما لم يدخل في ملكك بعد، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال لجابر بن عبد الله لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3 حثيات. فجاء مال البحرين بعد سنة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا، فاستدل بهذا على جواز هبة ما لم يملك، وإن كان البعض يجيب بأنه وعد لا عقد، لكن قال كثير من الفقهاء بأنه عقد نافذ. طيب، ومن أيضا مما يدخل تحت هذا الذي ذكرت، مثلا مما يدخل في هذا يعني التشديد في عقود المعاوضات والتسهيل في عقود الإحسان كالهبة والقرض وغيرها، أنه مثلا منع الأجل، منع الأجل والتفاضل في الربويات في عقود المعاوضات، وأجيز ذلك، تسهل في ذلك وتسومح في عقود الإرفاق مثل القرض. معلوم مثلا لو بعت ريال بريال، صرفت ريال بريال، هل يجوز الفضل؟ صرفت 100 بـ100، 100 ريال سعودي 100 ريال سعودي، هل يجوز التفاضل؟ لا يجوز التفاضل. هل يجوز التأخير؟ لا يجوز، لأن يدخل فيه هنا ربا الفضل وربا إيش؟ هنا صرف معاوضة بيع. وهكذا لو بعت صاع طعام، يعني بر ببر، هل يجوز صاع بصاعين؟ لا يجوز. هل يجوز صاع بصاع إلى أجل؟ لا يجوز، لابد صاع بصاع حالا مسلما في المجلس، واضح؟ وكذلك لو بعت مثلا تمر بتمر، لا يجوز لا الفضل ولا النسب، هذا في عقود المعاوضات. يمنع التفاضل ويمنع النسب في عقود المعاوضات، لكن الصورة نفسها جائزة في عقود الإرفاق. خذ مثلا القرض، اقترضت منك ريال أرده بعد شهر، أخذت منك ريال أرده بعد شهر، ما الفرق بين هذه الصورة أو 100 ريال؟ 100 ريال أردها بعد شهر، يجوز ولا ما يجوز؟ ما الفرق بين هذه الصورة وبين مثلا صورة الصرف، صرف 100 ريال بـ100 ريال؟ ما في فرق في الظاهر ولا لا؟ ما في فرق، لكن لأن هذه عقد، هذا عقد إرفاق قرض، جاز فيه ريال، جاز فيه 100 بـ100 إلى أجل مؤجلة مثلا إلى شهر، لكن ما يجوز هذا في البيع في الصرف ولا لا؟ لأن هذه عقود معاوضات وهذا عقد إحسان. كذلك يجوز أن أرد 100 110، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بدون شرط. طيب هل يجوز أني أشتري 100 ريال بـ110 ريالات؟ ما يجوز، جاز في عقود الإرفاق ولم يجوز في عقود المعاوضات. مثال آخر، إذا بعت صاع تمر بصاع تمر، لابد أن يكون حالا متساويا، هل يجوز صاع بصاع ونصف؟ ما يجوز، لأنه إيش؟ ربا. لكن يجوز أني أقترض منك صاع تمر وأرده صاعين أو صاع ونصف، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بدون شرط، يجوز، بل هذا سنة، ولهذا ثبت في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، عن أبي رافع، بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا، فلما حان موعد الرد جاء يتقاضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوه بكرا، قالوا لا نجد إلا خيارا رباعية، قال اقضوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فجاز في القرض دون البيع، جاز في القرض دون البيع. إذن لا يجوز في عقود المعاوضات، لا يجوز في عقود المعاوضات في الربويات، لا يجوز الأجل ولا التفاضل، وجاز ذلك في عقود الإرفاق كالقرض، لأنه يتسامح في عقود الإرفاق ما لا يتسامح في عقود المعاوضات. عقود المعاوضات لا بد فيها من الإيجاب والقبول، لا بد فيها من الإيجاب والقبول من طرفين، لأن هناك بائع ومشتري، مسلم ومسلم إليه، مثلا مستاجر ومؤجر. لكن في عقود الإرفاق والإحسان يكتفى فقط بالقبض، لا يشترط القبول، يكتفى بالقبض، لأنه يدل على ذلك. وقس على هذا، وقس على هذا، هناك مسائل كثيرة وعديدة. وما دام بقي في الوقت حوالي 7 دقائق، لا بأس أن نذكر فرقا آخر أيضا في المعاملات، أو تقسيما آخر. ينقسم البيع، التقسيم الثالث البيع باعتبار، ينقسم 3 أقسام. أولا بيع المقايضة، الثاني
بيع الصرف، الثالث البيع المطلق. البيع المطلق، أولا بيع المقايضة هو بيع عين بعين، بيع مثمن بمثمن، يسمى بيع المقايضة، مثل بر بتمر أو سيارة بسيارة أو كتاب بكتاب، هذا يسمى بيع المقايضة من أنواع البيع. والثاني الصرف هو ثمن بثمن عكس الأول، الأول مثمن بمثمن، الثاني ثمن بثمن، ثمن بثمن يسمى صرفا، يسمى إيش؟ صرفا، مثل ريال بريال، ريال بدولار، ذهب بفضة، كل الأثمان. طيب والثالث هو البيع المطلق، الثالث البيع المطلق وهو بيع المثمن بالثمن، بيع المثمن بالثمن وهو الجاري والكثير، الغالب بيع المثمن بالثمن، يعني بيع الطعام بريالات، هذا يسمى بيعا مطلقا. الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة أنه يتسامح أو بلا صح يشدد في بيع الثمن بالثمن ما لا يشدد في البيعين الآخرين. بيع المثمن بالمثمن والمثمن بالثمن يتساهل فيه من حيث إنه لا يشترط فيه كثير من الشروط، أما بيع الثمن بالثمن فإنه يتشدد فيه، ولذلك يدخل الربا كثيرا من صوره، كثيرا من صوره، كما اتضح ذلك من دروس العام الماضي. مثلا إذا بعت ذهب بذهب دخل ربا الفضل والنسيئة، فلا يجوز التأخير ولا التفاضل، وإذا بعت ريال بريال ولو معدني بورقي يدخل ربا الفضل والنسيئة، فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض. أما إذا بعت ثمن بثمن آخر مثل ريال بدولار أو ذهب بفضة فإنه لا بد من التقابض، ولكن يجوز لا بد من التقابض ولا يجوز الأجل، ولكن يجوز التفاضل، يجوز التفاضل لاختلاف الجنس. فهنا شدد الشارع في أمر بيع النقد بالنقد، يعني الثمن بالثمن. لماذا؟ لئلا يصبح النقد، لئلا يصبح الثمن دولة بين الأغنياء منا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منا، حتى لا يصبح المال مقصودا، حتى لا يصبح الثمن مقصودا، فيعرض الناس عن تبادل السلع وعن تبادل الطعام وتبادل الحاجات الأساسية والسلع المعيشية، فتنقطع من السوق ويصبح المال دولة بين التجار، هذا مثلا يقرض هؤلاء الفقراء بمقابل وهذا يعطي هؤلاء بزيادة، فيحصل الركود والكساد ويتكدس المال وتتراكم الثروات بيد طائفة على حساب الطائفة الأخرى، وتشح السلع والمعايش والأطعمة. فلذلك شدد الشارع كثيرا في أمر بيع الثمن بالثمن حتى يصبح المال بين الجميع، وحتى يحصل ما يسمى بنظام تفتيت الثروة بين المسلمين، ولا يصبح الفقير ضحية للغني. هذا ما يتعلق بهذا التقسيم والفرق، وإن شاء الله تعالى استكمل في الدروس القادمة بإذن الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم. أخذنا تقسيما في إيش؟ في الطهارة ولا لا؟ وتقسيما في المعاملة. طيب من يذكرنا بتقسيم الطهارة؟ ها الطهارة، نعم، موجب الطهارة، أيوة، الحدث والنجس. طيب وتقسيم البيوع، ها قسمنا العقد إلى، أيوة، عقود معاورة وعقود إرفاق، وفرقنا بينها. طيب اليوم عندنا تقسيم ثالث، وهو يورد في مواضع شتى، يعني لا يكاد يوضع في مكان ثابت في أبواب الفقه،
لكنه مهم ويدخل في كثير من يعني يحتاجه العبد كثيرا، وهو أقسام الأعمال، أقسام الأعمال والعبادات من حيث وصول ثوابها إلى الميت أو عدم وصوله. ما الذي يصل للميت من العبادات بالإهداء، يعني إهداء الثواب؟ وقد يقال أقسام العبادات باعتبار النيابة فيها أو عدم صحة النيابة. تنقسم العبادات إلى ثلاثة أقسام، تنقسم أعمال القرب، أعمال القرب العبادات إلى ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار، يعني باعتبار وصول ثوابها إلى الميت، باعتبار صحة النيابة فيها، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يصل ثوابه للميت قولا واحدا، أو ما لا تصح النيابة فيه قولا واحدا في إجماع. والثاني، القسم الثاني ما تصح النيابة فيه قولا واحدا إجماعا، أو ما يصل ثوابه إلى الميت إجماعا. والثالث ما هو مختلف فيه، مختلف في وصول ثوابه إلى الميت، من قائل بالوصول ومن قائل بعدمه. طيب هذا التقسيم، هذا التقسيم. طيب الفرق، أو حقيقة الفرق بين هذا وهذا، الفرق بعد أن عرفنا التقسيم الآن نميز الفرق بين ما يصل إجماعا وما لا، بين ما لا يصل إجماعا وما يصل إجماعا وما هو مختلف فيه. أولا القسم الأول وهو المتفق على عدم صحة النيابة فيه، الذي اتفق على عدم وصول ثوابه إلى الميت، هو الإيمان بالله، الإيمان بالله. فمن مات كافرا لا يصح أن يستناب عنه في الإيمان ولا يبلغه الثواب، الإيمان، من مات كافرا لا يصح أن يتلفظ شخص بالشهادة ويقول أهدي ثوابها لفلان، لا، هو كافر بإجماع أهل العلم. واضح؟ إذن الأول الذي لا يصل الميت هو إيه؟ الإيمان بالله عز وجل، من مات مات كافرا لا ينفعه عمل. واضح؟ طيب الثاني، الثاني ضابط، ضابط ما يصل ثوابه إلى الميت أو ما تدخله النيابة باتفاق، هو العبادات المالية، العبادات المالية تصل، يصل ثوابها إلى الميت باتفاق، باتفاق. فمن ذلك الأوقاف، وقف المساجد والمبرات والأربطة على طلاب العلم والمدارس، هذه عبادات مالية، الصدقات، الجارية، النفقات في وجوه الخير والبر، العبادة، الجهاد بالمال، هذه تصل الميت بإذن الله وتصح النيابة فيها. طيب الثالث ما اختلف فيه، ما اختلف فيه أو أيضا العبادات البدنية الخالصة الذي اختلف فيه، المختلف فيه بعض العبادات البدنية الخالصة والمركبة من المالية والبدنية. بالنسبة للأكثر العباد، أكثر العبادات البدنية ترجع إلى القسم الأول، أكثر العبادات البدنية ترجع إلى القسم الأول وهو الذي لا يصل ثوابه إلى الميت، يعني مثل الإيمان بالله. ولذلك الصلاة لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لا يصل الثواب إلى الميت ولا تشفع النيابة فيه. الأصل أن أعمال البدن يؤديها الإنسان بنفسه، يؤديها الإنسان بنفسه، لكن بعضها، لكن بعضها اختلف فيه. فمن ذلك الصيام، الصيام اختلف فيه، الصلاة متفق عليها إلا عند بعض من لا يلتفت إلى خلافه، لكن الصيام اختلف فيه. فمن الصور التي اختلف فيها صيام الفرض، والصحيح أنه تدخله النيابة، صيام النفل، النذر، النذر، والصحيح أنه تدخله النيابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. الحنابلة قالوا هذا في صيام النذر خاصة، وأما من مات وعليه الصوم فرض فعند الحنابلة لا يشرع قضاؤه عنه، وعند كثير من أهل العلم يشرع قضاؤه عنه، وعندهم أن هذا العمل مما تدخل فيه النيابة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي. أما صوم النافلة فلا تشرع النيابة فيه قولا واحدا. واختلف أيضا في الدعاء وقراءة القرآن أو الذكر التهليل والتسبيح وإهداء ثوابه وقراءة القرآن. فمنع ذلك المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة، وقال الحنفية وبعض الحنابلة بوصولها إلى الميت. والصحيح أنه لا يشرع إهداء القراءة إلى الميت ولا يشرع إهداء الذكر إلى الميت، هذا هو الصحيح لقوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني السعي البدني للإنسان فقط. وما روي من قراءة بعض السلف القرآن عند القبور هذا يحتاج إلى إثبات، لم يثبت شيء من ذلك عن السلف الصالح. وعلى كل حال فلو ثبت فالعبرة بالنص، الصحابة لم يذكر عنهم فعله، وما ذكر عن ابن عمر يحتاج إلى تحقق في ثبوته عنه رضي الله عنه وأرضاه. فالراجح أنه لا يشرع النيابة في هذه الأعمال، والصوفية يغرقون كثيرا في هذه المسائل ويهدون ثواب القراءة، ويذكرون عن بعضهم أنه أهدى ثواب قل هو الله أحد إلى إنسان 20 سنة، فلما نسيه ذات يوم رأى هذا المهدى إليه ويلوم هذا الشخص في المنام ويقول أين العسل الخالص الذي كنت تهديني كل ليلة، ففسره بالقراءة. ويفسرون حديث أبي بن كعب، الحديث الذي في السنن وهو صحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. المعروف عن السلف في تفسير هذا الحديث أن المراد الصلاة هنا الدعاء، المراد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أجعل أكثر ذكري صلاة عليه. لكن الصوفية يقولون المراد به الصلاة، يعني الصلاة الحقيقية تهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن أحد أقطابهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عن تفسير هذا الحديث فقال هو على ظاهره، يعني صل الصلاة وانوها لي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى صلاتي ولا صلاتك، النبي صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصام وحج البيت الحرام عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأعمال البدنية صلاة أو الدعاء وقراءة القرآن الراجح عدم صحة النيابة فيها وعدم وصولها للميت. بقي العبادات المركبة من المال والبدن وهي الحج. هذه أيضا اختلف فيها، لكن جاء في الحديث صحة النيابة عن العاجز والذي مات لم يحج، فهذا باتفاق تشرع النيابة عنه ويصل إلى الميت، يصل إلى الميت الذي لم يحج لحديث الخثعمية وغيرها التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وقصتها معروفة في الصحيح. وأيضا يروى مثل ذلك عن أحد الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات ولم يحج يحج عنه ويصل إليه إن شاء الله تعالى، خاصة إذا كان لعذر، ومن عجز عن الحج يحج عنه ويعتمر كذلك. ولكن من مات وقد حج أو من حج وعجز عن حج نافلة هل يشرع النيابة عنه؟ خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه لا يشرع وإن كان يجوز. وفرق بين المشروعية والجواز، المشروعية هي الندب أو الوجوب، والجواز الجواز يعني أنه لا بأس به وإن لم يثبت سنيته ومشروعيته. ألخص هذه المسألة أقول العبادات بالنسبة إلى النيابة فيها أقسام: 1 عبادات لا تشرع النيابة فيها ولا تصل الميت قولا واحدا وهي الإيمان بالله. 2 عبادات تشرع النيابة فيها ويصل ثوابها إلى الميت قولا واحدا وهي العبادات المالية الخالصة. والثالثة ما والعبادة الثالثة القرب، النوع الثالث من القرب ما اختلف فيه وهي كثير من الأعمال البدنية والمركبة من البدنية والمالية. أما الأعمال البدنية فالأصل عدم صحة النيابة فيها وعدم وصولها للميت إلا ما قام الدليل عليه وهو الصوم خاصة، وهو الصوم خاصة. والمركب من المالي والبدني الصحيح صحة النيابة، مشروعية النيابة فيه لما جاء فيه النص، وغيره يجوز النيابة فيه ولا يشرع، بمعنى أنه خلاف الأفضل. هذا ملخص لهذه المسألة، وإن كانت فروعها دقيقة وكثيرة. صلى الله لي ولكم التوفيق والهدى والتقى والصلاح والنجاح والفلاح، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بعد هذا نأتي إلى الكلام عن فرق من الفروق الفقهية، وهو في باب الطهارة، كتاب الطهارة، وله تعلق بالآنية. وجاءني اقتراح أن بعض الإخوة من الإمارات يرغبون أن نأخذ التقاسيم مسلسلة، وإن شاء الله تعالى سأحاول أن ألتزم ذلك إن شاء الله، إذا كان أفيد نأخذها إن شاء الله تعالى مسلسلة قدر الاستطاعة، حتى يعني نأخذ الفقه من أوله ونتسلسل فيه إن شاء الله تعالى حسب الاستطاعة. فالتقسيم الذي معنا في كتاب الطهارة وله تعلق كما ذكرت بالآنية، الحيوانات، الحيوان ينقسم من حيث ينقسم الحيوان من حيث الطهارة والنجاسة إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. الأول الحيوان الطاهر، الحيوان الطاهر، وهو يعني الطاهر باتفاق، باتفاق، وهو الحيوان مأكول اللحم، مأكول اللحم الذي يبيح لنا أكله، هذا طاهر باتفاق. وإذا قلنا طاهر فالمراد طاهر سؤره وعرقه ولحمه، أما المخلفات فالمأكول اللحم مخلفاته طاهرة، أبواله وأرواته، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل، هذا هو الصحيح خلافا للشافعية. وابن آدم كذلك إن صح تسميته حيوان كما يذكر بعض الفقهاء من الطاهر، من الطاهر. طيب النوع الثاني الحيوان النجس، الحيوان النجس باتفاق، النجس باتفاق، وهو الكلب والخنزير، نجس باتفاق أهل العلم إلا خلافا يسيرا لا يعبأ به. الكلب والخنزير نجس، عرقه وسؤره وغير ذلك، يعني لحمه. طيب النوع الثالث ما اختلف في طهارته ونجاسته، ما اختلف في طهارته ونجاسته، وهذا قسمان. القسم الأول ما يترجح طهارته، ما يترجح طهارته، وهو الحمار وما دون الهر وما دونها في الخلقة، الصحيح طهارته. الحمار والهر وما دونه في الخلقة طاهرة، طاهرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون الحمر، ولا شك أنهم كانوا يعرقون عليها ويصيبهم من عرقها ويخالطونها وأسآرها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتطهر، تطهير الثياب من ذلك على عموم البلوى في ذلك. وأما الهر فقد جاء فيه حديث صحيح، حديث أبي قتادة أن زوجته، كانت زوجته كبشة عنده، فمر هر فأصغى لها الإناء فجعلت تنظر إليه، قال لعلك تعجبت، قالت نعم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أصغى لها الإناء، فقلت أليست نجسة؟ قال لا،
إنها ليست نجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم. قال العلماء: فتعد العلة، كل ما كان طوافا كالفأر وغيره مما هو دون الخلقة، دون الهر في الخلقة، الصحيح طهارته. يعني إذا ولغ الهر أو الفأر في إناء فإنه طاهر، لا يجب غسله، اللهم إلا من باب النظافة. إذن هذه الحيوانات مختلف فيها، والراجح طهارتها. يبقى السباع التي دون، التي فوق الهر في الخلقة، كالنمر والأسد والذئب، هذه اختلف فيها والأقوال فيها قوية، ولعل الأولى والاحتياط أن يقال بنجاستها، لأنه جاء فيها حديث منها النهي عن افتراش جلود النمور، والنهي عن، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء، عن الماء ترده السباع والذئاب، قال عليه الصلاة والسلام: لها ما حملت بطونها ولنا ما غبر طهور. وقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، لأنها لم تغير، ولو أنها غيرت لحكم بنجاسته. هكذا ذكر العلماء. إذن الراجح في هذه الأشياء أو الاحتياط أن يقال بنجاستها. وهناك حديث أخرى، وأما الحمار والهر وما دونه في الخلقة فالراجح طهارتها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر إنها ركس، لما كما جاء في الحديث الصحيح، فالصحيح أنهم في غزوة خيبر بحثوا عن نعم فلم يجدوا، فوقعوا في الحمر الأهلية نحرا، فنحروها وطبخوها، فسبق منادى النبي صلى الله عليه وسلم والقدور تقلب، ونادى ببراقتها وقال: إن رسول الله، إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية. وقال: إنها رجس أو ركس. فقيل إنها رجس لأنها ذبحت، ومعلوم أن ما لا يؤكل لحمه لا يحل بالذكاة، وإنما ينجس لأنها ذبحت، فصارت رجسا، صارت ميتة بالذبح. هذا هو أعد الأقوال. إذن باختصار، مأكول اللحم طاهر، والحمار على الصحيح طاهر، والهر وما دونه في الخلقة طاهر، والسباع الأخرى كالذئاب والأسد هذه مختلف فيها، والكلب والخنزير على الصحيح هي نجسة باتفاق. لكن الفرق بين مأكول اللحم وغيره أن مأكول اللحم بوله وروثه طاهر، رجيعه طاهر، بخلاف الحمار والهر والفار فإن مخلفاتها نجسة، هي طاهرة لكن مخلفاتها نجسة. طيب، هذا هو التقسيم، هذا هو التقسيم. طيب، الفرق بين هذه الثلاثة، هذه الأنواع، سبقا ذكرت فرقا وهو ثلاثة الأرواث وأبوال، وهناك فرق آخر وهو الذكاة أو التذكية. التذكية هي الذبح. الفرق بين مأكول اللحم، الفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم أن مأكول اللحم تحله وتبيحه التذكية، تبيحه التذكية، وغير مأكول اللحم لا تحله التذكية ولا يطهر بالتذكية، بمعنى أنه يصبح ميتة نجسة سواء مات أو ذكي. فمثلا لو أن شاة ماتت بدون ذبح، ماذا تصبح؟ ميتة نجسة أو لا؟ ميتة. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا لا؟ في الحديث أنها نجسة، الميتة التي يجرونها. طيب، لكن لو ذبحت الشاة تصبح طاهرة. لأن مأكولة اللحم طهرها إيش؟ طهرتها الزكاة التذكية، صارت طاهرة بالتذكية. طيب افرض أن حمارا مات نجس أو لا؟ هو طاهر في الحياة ولا لا؟ طيب لو ذبح يطهر ولا ما يطهر؟ لا يطهر بالتذكية لأنه غير مأكول، غير مأكول اللحم. وهكذا بالنسبة للهر، لو ذبح الهر غير مأكول اللحم إلا على قول ضعيف عند المالكية يجيزون أكله، بعض المالكية يجيزون أكل الهر. تعلمون ترى المالكية من أكثر من توسع بالأطعمة، من أكثر من توسع بالأطعمة، توسع أهل المدينة يعني المالكية كثيرا في الأطعمة، ولذلك أجازوا الهر وأشياء أخرى، وشددوا في الأشربة، الأشربة التي هي النبيذ، وقالوا بتحريم القطرة والقطرتين وجريان بوجوب الحد فيها. أهل الكوفة اللي هم الحنفية أهل الرأي عكسوا تماما، تشددوا في الأطعمة يعني في الذبائح، وتوسعوا في الأشربة، فقالوا بجواز النبيذ ولو انتبذ لثلاثة أيام ما لم يشتد. وهذه يذكره الفقهاء كثيرا، أهل المدينة توسعوا في الأطعمة وشددوا في الأشربة، وأهل الكوفة أهل العراق عكسوا. فعلى الصحيح أن الهر حرام، يعني حرام الأكل. فإذا ذبح هل يطهر؟ لا يطهر. إذن هذا فرق أول. فرق ثاني الجلد، الجلود. لا يجوز أكل لحمه ولا يطهر، يصبح ميتا. يعني سواء مات الهر حتى أمته أو ذبح نجس ينجس بالموت، بخلاف مأكول اللحم كالشات تطهر بالذبح إذا ذبحت طاهرة، لكن لو ماتت حتى أمتها فهي نجسة يجب اجتنابها. واضح؟ طيب نعم. هو نجس سواء مات ولا ذبح، لأن لا تطهر في حال الحياة طاهر، لكن ذبح نجس أو مات نجس، لأن القاعدة أن غير مأكول اللحم ينجس بالموت سواء ذبح أو ذك ينجس، لأنه لا تحله التذكية. أما هذا غير مأكول اللحم، أما مأكول اللحم فإنه لو مات حتى أن فيه نجس صار نجسا نجسا، ولو ذبح طهر. واضح؟ طيب الفرق الثاني في الجلود، اتفق على حل وإباحة جلود المذكات، لأن الأديم يطهر بذكاة الحيوان الذي هو عليه فيصبح طاهرا يحل استعماله. طيب واتفق كذلك على نجاسة جلد الميتة إذا ماتت، لأنها تنجس وينجس جلدها أو لا. طيب وكذلك نجاسة جلد غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، لكن إذا دبغ هل يطهر أو لا يطهر؟ معروف أن العلماء أقوال كثيرة في هذه المسألة، لكن أعدل الأقوال وأرجحها إن شاء الله تعالى أن جلد الميت أنه يفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. أما مأكول اللحم، مأكول اللحم يعني نتكلم الآن في الميتة المذبوحة، المذبوح من مأكول اللحم يحل جلد ويستعمل، لكن إذا مات مأكول اللحم، شاة ماتت بدون ذبح، ماتت حتى أنفها، أو حمار أو كلب سواء مات أو ذبح، لأن قلنا لا يطهر بإيش؟ بالذكاء، ينجس بمجرد الموت سواء ذكي أو مات حتى أمت. طيب هل يطهر جلود هذه الأشياء بالدبغ بالدباغ أو لا يطهر؟ الراجح إن شاء الله على اختلاف كثير بين أهل العلم، أقوال أهل العلم كثيرة، منهم من قال لا يطهر جلد ميتة أصلا بدباغ سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وهذا رأي الحنابلة شددوا وقالوا لا يجوز دباغته، ولو دبغ يستعمل في اليابسات دون المائعات. ومن العلماء من توسع يعني عكس هؤلاء، قالوا كل جلد ميتة يطهر بالدباغ حتى لو الكلب والخنزير، ومنهم من استثنى الكلب والخنزير، ومنهم من استثنى الكلب والخنزير والحمار. على كل حال أرجح الأقوال إن شاء الله تعالى أنه يفرق بين ميتة الميتة مما هو مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. فإذا مات مأكول اللحم لم يذكى حتى أنفه فهو نجس، لكن إذا دبغ
أديمه طهر، على الصحيح يطهر، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، قول المحققين من أهل العلم. وأما غير مأكول اللحم يعني كالكلب والحمار والخنزير والهرد وغير، فلا ينجس، لا يطهر جلده، لا يطهر جلده بالدباغ ولا يحل استعماله، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. طيب ما الدليل على الأول؟ ما الدليل على الأول؟ ما الدليل على أن جلد الميتة، ميتة يعني المأكول اللحم يطهر بالدباغ؟ ها حديث يطهره الماء، حديث ميمونة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها لميمونة، قال هل انتفعتم بإهابها؟ في رواية هل أخذتم دباغ إهابة فدبغتموه فانتفعتم؟ قالوا إنها ميتة. قال عليه الصلاة والسلام يطهره الماء والقرب، يعني الذي يوضع على الجلد حتى ييبس ويذهب أثر الدم والرطوبة المتصلة بالميتة. طيب إذن هذا الدليل على حلة، وأحاديث كثيرة. طيب فإن لم يكن مأكول اللحم فلا يطهره الدباغ على الصحيح، مش الدليل؟ لأنه باقي على نجاسته، ولو ذكيت فهي نجسة ولا يطهر جلدها الدبغ على الصحيح. والدليل على التفريق بين مأكول اللحم وغيره حديث رواه مسلم، بل له رواية كثيرة تبلغ 16 رواية، وهو عند مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم زكاته، دباغ الأديم زكاته، يعني كما أنك تذكي الحيوان ليطهر الشاة، كذلك تذكي إيش؟ تذكي الجلد بالدباغ، بالدباغ، دباغ الأديم زكاته. طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا ننظر أي حيوان يطهر بالزكاة، أي حيوان يطهر بالزكاة، مأكول اللحم فقط ولا لا؟ مأكول اللحم لا غير، فكذلك لا يطهر بالدباغ إلا جلده، جلد مأكول اللحم، لأنه هو الذي يطهر بالزكاة لا غير. وبالتالي فإن جلود غير مأكول اللحم من السباع الأخرى لا تطهر بالدباغ، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. والمسألة لها فروع كثيرة، ولكن هذا ملخص لها ومختصر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. يا سيدنا هل دم أكل اللحم طاهر كما فعل أحد الصحابة الذي نحر ثم دخل فصلى وثوبه فيه دم؟ طيب عندنا دم طاهر ودم نجس، أما النجس فهو المسفوح، المسفوح نجس، حرام النجس، قال عز وجل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله. طيب فإنه رجس يعني نجس، هذا الدم المسفوح الذي يسفح يخرج في أول الذبح، يسفح إذا قطعت الأوداج انسفح، خرج، انفجر، انهمر، هذا هو الدم النجس، ولذلك إذا خرج من الذبيحة حلت ولا لا؟ إذا خرج الدم المسفوح حلت، يعني هذا الدم فاسد. ولو ماتت بدون ذبح بدون قطع بقي فيها فنجسة، واضح ولا لا؟ إذا سبب نجاسة مأكول اللحم هذا الدم المسفوح، هذا الدم المسفوح لو ماتت وهو فيها نجسة، لكن إذا ذبحنا فانهمر خرج طهرا لأن خرج سبب النجاسة، واضح؟ أما الدماء الأخرى المتصلة باللحوم والعروق فهي طاهرة إن شاء الله تعالى. طيب ريش الصقر ولعابه هل هو نجس أم لا؟ على الصحيح إن شاء الله تعالى أنه طاهر، ولذلك أحل جاز صيده ولم نؤمر بغسله. والعلماء لهم كلام كثير في جوارح الطير، وقالوا يعني في الحديث تحريم كل ذي مخلب من الطير، فقيل قال بعض العلم كل ذي مخلب نجس ولا يجوز يعني ملابسته، ولا خاصة جوارح الطير التي تأكل الزيف، ولكن الصقر الذي يصيد تكلم كثير من أهل العلم في طهارته. هل الكلب نجس كله وما الدليل على ذلك؟ كبشة هل هي زوجة بقتادة؟ أم زوجة ابنه. المعروف أن كبشة زوجة أبي قتادة رضي الله عنه، والكلب كله نجس. نعم الصحيح نجس، خلافا للمالكية في ذلك، الصحيح أن الكلب نجس، والدليل على ذلك النهي عن اتخاذه والأمر بالغسل والتسبيع والتثريب من لعابه وولوغه، وكله نجس حتى كلب الصيد، حتى كلب الصيد على الصحيح، خلافا لمن استثنى كلب الصيد. ومن استثنى كلب الصيد قال لأن الله عز وجل أباح لنا أكل ذبيحته ولم نؤمر بغسلها، لم نؤمر بغسل ما أصاب في يعني ما أصاب فمه منها. والجواب عن هذا كما قال أهل العلم أمرنا بذلك في يعني أباح الله عز وجل لنا صيده، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، يعني غسل ما ولغ فيه، فهذا بالكتاب وهذا بالسنة ويجمع بينهم. ومن أهل العلم من قال تطهره النار وتقطع مادته، يعني لا بد من يعني طبخه، ومنهم من قال يقطع الموضع الذي أصاب في فمه، لكن الصحيح أنه يغسل ويكفي إن شاء الله تعالى. نعم نقول الشيخ فهد أن غدا إن شاء الله تعالى في دروس لجازة فقط في الجمعة إن شاء الله، غدا الدروس مستمرة النهارية والليلية. ما المرجع في الفروق؟ وهل هناك كتاب قد استوفى معظم هذه الفروق والتقاسيم؟ أكثر ما أذكره لكم يعني مستخلص من كتب فقهية، لكن هناك كتب متخصصة في الفروق، وسبقا ذكرت في أول درس كتاب شهاب القرافي رحمه الله له الفروق، أنوار البروق في أنواع الفروق، ويعتبر من أجود كتب الفروق، وفيها مشه تهذيب الفروق والقواعد السنية أيضا جيد في الفروق، وأيضا كتاب آخر للقرافي اسمه الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، وكتب القواعد الفقهية أحيانا تذكر شيئا في الفروق. ما القول في طهارة الثعلب والصرصور أو الصرصار؟ أما الثعلب فهو معدود يعني من ضمن السباع كالذئاب، مختلف في نجاسته، والصحيح نجاسته، والصحيح نجاسته كما تقدم، لأنه أكبر من الهرس الخلقة، ليس من الطوافين علينا. وأما الصرصار فهو طاهر مثل الذباب، الذباب إذا ولغ، إذا وقع الكلب، إذا وقع الذباب ولغ الكلب، لا وقع، إذا وقع الذباب اختبصنا، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، لو كان نجسا ما غمسه ولا لا؟ طيب ثم يرمى، هل يموت بالموت أو لا؟ في خلاف. وكذلك الصرصار، قصدي هل ينجس بالموت؟ في خلاف. الصرصار إذا وقع فلا ينجس الطعام ولا الشراب، لكن إذا هلك، إذا مات في الإناء، فقد قال كثير من العلماء يصبح ميتة، وحينئذ يراق، يعني ينجس، يصبح ميتة وينجس ما اتصل به فيراق، مثل الفأرة، فأرة إذا ماتت في الماء فإنها تنجسه، ومثل الوزغة. طيب ما الدليل على نجاسة سؤر وعرق الكلب مع أنه كان يدخل ويخرج في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلب الصيد يأتي بالصيد بفمه؟ هذا كالسؤال السابق، الأصل نجاسته بدليل الولوغ، حديث الولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، حديث أبي هريرة المعروف صحيحين. وأما ما ذكر فهذه اعتراضات اعترض بها، لكن لا تنهض دليلا لمن قال بطهارة الكلب. نعم جاء في حديث صحيح أن الكلاب كانت تبول وتدخل وتخرج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قيل في أول الأمر، وقيل أنه الأصل في الأشياء الطهارة،
الأصل الطهارة، ما كانت تبول في المسجد، لا تبول ثم تدخل، وما دام ما رأوا نجاسة في المسجد فلا لا يلزم غسل المسجد ولا تعاهده بالغسل. الكلاب تدخل وتخرج، لكننا لا نغسل إلا ما تيقن من نجاسته. وهذه الأدلة المذكورة والاعتراضات ذكرت، ذكر بعض من قال بطهارة الكلب لكنها لا تنهض في كدليل لمن قال بطهارته. طيب، يقول إن قد ينسى ما يدرس ويشكك في مدى استفادة من هذه الدورة، أقول استعن بالله وتوكل على الله وتعاهد هذا العلم قدر الاستطاعة. والعلماء يقولون، أصحاب الدراسات النفسية والإنسانية يقولون أن ما يلقى على الإنسان ويقرأه ولو تبخر بادئ الأمر من ذهنه، لكن لا بد أن يستفيد منه إن عاجلا أو آجلا، ويقول أنه يصبح في مركز وبؤرة لا شعور، بحيث أنه يصبح مختزنا عنده يوما من الأيام وهو يخطب تقتل فائدة من هذه الفوائد التي اقتنصها منذ مدة طويلة وتقع على لسانه، أو يكتب حينما يحتاج لكلمة في موطن ما تقفز على ريشة قلمه ويكتبها لأنه سمعها يوما ما، وربما لا يدري أين سمعها ولا ممن سمعها ولا متى سمعها ولا في أي دورة أو درس. فهذا يفيد أن الأصل يعني أنه يبقى على الشيء الذي يلقى على الشخص ويفهمه، خاصة إذا حفظه، فلا يضجر من النسيان. النسيان طبيعة ابن آدم، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. يقول: بارك الله لك في نحوك، ما رأيك بتدريسنا النحو بدلا من الدرس الثاني التقاسيم، فما رأيك؟ وبارك الله لك في رأيك واقتراحك، ولكن أنا لست من أهل النحو، ولا تغتر بما تسمعه من هذه التنبيهات، والنحو ندعه لنعطي القوس باريها. أنا كنت أعرف أن الشيخ محمد الفاضل له درس في النحو، هذا الآن ما شارك الشيخ عبد الله الحكمي، أن النحو ضروري ومهم. لو التمستم مدرسا للنحو أنا مستعد أتنازل عن درس الثاني وأعطيه الربع الساعة والنصف الساعة الثانية. طيب، يقول: نحن شباب من الإمارات، جئنا للدورة، فما نصيحتكم؟ حياكم الله وأهلا وسهلا وعلى الرحب والسعة ونعمة عين، ووطأتم سهلا وحللتم أهلا وأنتم بين إخوانكم، ونفرح والله بكم ونسر بقدومكم، وإن كنا مقصرين غاية التقصير في القيام بحقكم، لكن مجرد حضوركم هذا يدل على حرص كبير واستعداد عظيم لطلب العلم، فاحتسب ثوابكم على الله، وأرجو أن يكون خروجكم في سبيل الله عز وجل. بالملازمة، ملازمة هذه الدورات إن شاء الله تحصل فائدة. هذه العبارة عن إشارات وتفتيح أبواب، ولا ينتظر الأخ أن يحصل على العلم كله في مثل هذه الدورات السريعة، لا، هذه الدورات تأسيسية عبارة عن فتح أبواب، عن رسم مناهج كما ذكرت مرارا، وربما إذا سجل أشرطتها يعيد هذه المعلومات ويستفيد منها بين الآونة والأخرى. وأقترح أن تكون الدورات، يعني الحمد لله جربنا العام الماضي كانت الدورة ناجحة بفضل الله، هذا العام إن شاء الله بوادر النجاح قوية وواضحة، ولنا العام القادم نرجو أن يكون أفضل وما بعده. فلذلك اقتراحي على الشيخ فهد والإخوان المشايخ الذين يتعاونون معه أن تقترح كتب وتجزأ على الدورات كل عام، فيكون مثلا دورة في الصيف، وتمكن أيضا دورة في إجازة الربيع، ويكون مثلا ربع الكتاب وربعه ونصف، يعني الربع الآخر في الدورة الأخرى، ثم وهكذا حتى يكمل الكتاب، أو كتاب مثلا في دورة ثم كتاب آخر أوسع منه في نفس المادة والفن في الدورة اللاحقة، وهكذا حتى تكون كالسنوات الدراسية المتسلسلة. يقول: هذا درس في الحديث أم في النحو؟
يقول ايش؟
والله عقدة صاحبكم النحو، وما ذنبي إلا أني أحب النحو، فلذلك كلما تكلمت في درس وجدت نفسي تنجذب إلى النحو فأخرج عن غير قصد وإرادة، فسامحونا سامحكم الله، وإن شئتم أن نريحكم من النحو أرحناكم إن شاء الله تعالى، ولكن النحو مهم ومعيار العقول، ومثل ما ذكرت إن شاء الله نحرص قدر استطاع أن نتوخى الفائدة في النواحي المختلفة، سواء من جانب اللغة العربية أو من جانب الأحكام الفقهية أو من جانب العقائد، فالأصل أن في الدرس تكون فوائد من جهات شتى ومتنوعة. نعم يكون التركيز على الجانب العقدي، لكن لا ينتظر الأخ أن يكون كل الكلام في الحديث من أوله إلى آخره كل العقيدة والتوحيد، هذا لا يكون، ولو كان كذلك ربما صار فيه شيء من الإثقال على النفوس، فبطبيعة الحال النفس تحب التنويع وتحب يعني خروج عن المألوف بعض الشيء، وعلى كل حال فهذا هو جهدنا واستطاعتنا، والتوفيق على الله عز وجل. وإذا رغبتم أن يتولى التدريس أو اللقاء أو الشرح أحد غيري فهذا ما أريده والله أوده، لكن الأخ فهد جزاه الله خير شدد علي وحجرني وحصرني، وتمنيت أن يطلق إساري وسراحي هذا الصيف لأسعى في أرض الله كغيري وأطلب العلم لنفسي، لكن الأخوان كما يقولون أخواننا زلجون زلجة، فالله يعينكم، هذا الذي قسم الله لكم، ترغبون أن يتولى التدريس واحد ثاني فجزاكم الله خير، طالب الأخ فهد وأنا مستعد يعني أخلي المكان لغيري حتى تستفيدوا إن شاء الله. قولوا نعم علشان أجد حجة عشان أخواني سامحوني. طيب السلام عليكم ورحمة الله، سبحانك اللهم وبحمدك. معنا اليوم تقسيم، وامتثالا لطلب الإخوان جعلته في باب الطهارة. التقسيم هو تقسيم الحدث، ينقسم الحدث إلى قسمين أصغر وأكبر، والفرق التقسيم هو الحدث قسمان أصغر وأكبر، ثم بعد ذلك نذكر الفرق بين الحدثين الأصغر والأكبر. أولا الفرق في صفة التطهير أو صفة رفعه، صفة رفع الحدث الأصغر بغسل أربعة أجزاء من البدن وهي المذكورة في الآية إذا قمتم إلى الصلاة، وأما الحدث الأكبر فغسل البدن كله، يتم رفعه بغسل البدن كله، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني في السبب سبب الحدث الأصغر وسبب الحدث الأكبر، فرق بين سبب الحدث الأصغر وسبب الحدث الأكبر. أولا سبب الحدث الأصغر، هناك أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها، أما المتفق عليها فأربعة أشياء والمختلف فيها سبعة أشياء. المتفق عليها أولا الخارج من السبيلين، الحدث سواء كان بولا أو غائطا أو دما أو هواء أو غيره، هذا ناقض باتفاق أهل العلم، والحديث دالة على هذا وهي كثيرة لا داعي لذكرها، مشهورة معروفة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سئل أبو هريرة عن الحدث قال الفساء والبراط، مثل لهذا. ثانيا أولا قلنا الخارج من السبيلين، ثانيا النوم، متفق عليه من حيث الجملة واختلف في تفاصيل، هل كل نوم ينقض أم هو النوم القليل الكثير دون القليل، أم هو النوم الذي يستلقي صاحبه فإذا كان متمكنا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينقض، أم هو الذي يغيب عقل الإنسان به دون النعاس والخفقة والخفقتان الذي لا يغيب تمام عقله به؟ خلاف كثير بين أهل العلم، لكن النوم من حيث الجملة متفق عليه. وفي الحديث العين وكاء السهم النام فليتوضع. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن مراد، في حديث صفوان بن عسال المرادي وهو حديث حسن في الترمذي وابي داود وغيره، قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صفوان امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا فوق اذا كنا سفرا فوق 3 ايام ولا يليها الا من جنابه، لكن من بول وغائط ونوم. اذن الاول ايش؟ الخارج من السبيل. 2 النوم. 3 كل ما غيب العقل، كل ما غيب العقل ينتقض به الوضوء، سواء كان إغماء أو جنونا. 4 الكفر والردة تنقض الوضوء على الصحيح. طيب، هذه أمور 4 متفق عليها، واختلف في أمور كثيرة تصل إلى 9 أو 10، لكن أذكر أشهرها. أولا، اختلف في أكل لحم الجزور، والراجح أنه ناقض الوضوء. قال شيخ الإسلام فيه حديثان صحيحان في السنن، سئل وعند أحمد، سئل صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فيه حديثان صحيحان، وهو قول الحنابلة والمحدثين وأهل الظاهر. أيضا اختلف في أكل ما مست النار، كل ما مست النار اختلف فيه، والراجح أنه لا ينقض الوضوء. لحديث جابر، حديث الصحيح، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. 3 مس الفرج، مس الرجل أو المرأة فرجه أو المرأة تمس فرجها. فيه خلاف، وفيه حديث بسرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال من مس ذكره فليتوضأ، عند أحمد في السنن. في حديث آخر من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، قال البخاري هو عندي صحيح. وفي حديث آخر يعارضه هو حديث طلق بن حبيب، نعم، سئل في السنن وعند أحمد، سئل صلى الله عليه وسلم، سأله رجل عن الوضوء من مس الذكر، أتوضأ من مس الذكر؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. ورجح كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام بأن هذا محمول على استحباب وهذا محمول على جواز، فالراجح أنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب. طيب، وإن توضأ فهو أحوط. أيضا اختلف في أمر رابع وهو مس المرأة. من أهل العلم من قال كل امرأة تمسها أجنبية أو محرمية هذه يجب لذلك الوضوء وتنقض الوضوء، وهذا قول بعيد وشديد وفيه شطط، ومنهم من قول للشافعية وغيرهم، ومنهم من قال المس بشهوة كما قالت الحنابلة، ومن أهل العلم من قال لا ينقض المس، وهو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، إلا إذا خرج خارج فيتوضأ لأجل الخارج، أما مجرد المس فلا ينقض على الصحيح. رجحه شيخ الإسلام وابن القيم الشيخ عبد العزيز بن باز. وقول عز وجل أو لامستم النساء هذا محمول على الجماع كما قال ابن عباس وغيره.